نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لابد للعبد أن يتفكر في مصيره وإلى أين هو ذاهب، لأن عدم تفكره في ذلك يورثه الغفلة. ولذلك أكثر الله علينا في القرآن من باب الهداية والبيان من ذكر ما يتعلق بذلك المآل، سواء من بذكر الساعة وأهوالها وما يكون فيها من أحوال، أو بيان أن العباد تنتهي بهم الأمور إما إلى جنة وإما إلى نار، مرورا بالصعق والإبادة، ثم الحشر النشور، ثم الحشر، ثم الحساب. وهذا أمر ينبغي أن يأخذ استرعاء العبد المؤمن حتى يكون على وجل من ربه، وحتى يبحث دائما في كل يوم وفي كل لحظة عن طريق الفوز، أو عن طريق حسن المآل، عن طريق حسن كيف يصل العبد إلى حسن المآل. وقد جاء في كثير من القرآن ما يتعلق بإبراز حقيقة الساعة وما يتعلق بمجمل أمرها أو تفصيله، ومن ذلك سورة من قصار المفصل تبرز هذه القضية حتى يكون العبد منها على وعي. يقول الله تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه الصورة تتعلق بيوم القيامة، تتعلق بالساعة التي سميت في القرآن بأسماء كثيرة، منها الصاخة، ومنها الطامة، ومنها الغاشية، ومنها القارعة، وغير ذلك مما ذكر في آي القرآن الكريم. هنا وصفها أو سماها باسم القارعة أو بوصف القارعة، والقارعة اسم فاعل من القرع، والقرع هو الضرب بشدة الذي قد يفزع من شدته، أي ضرب على أي شيء بشدة يسمى قرع، ومنه قرع الطبول. وتقول قرعت الرجل إذا أفزعته من شدة ما يلاقي. وسميت الساعة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، فكأن القلب آمن ساكن، ثم عندما يعلم أو يعتقد أو يتصور ما يكون من يوم القيامة، فإن في يوم القيامة من القوارع أي من المفزعات ومن الضرب الذي يفزع القلب بشدة ما جعلها تستحق ذلك الوصف. القارعة، ما القارعة؟ وما هنا استفهام للتعظيم وتفخيم، وليس استفهام للمعرفة، وليس استفهام استنكاري، كما تقول أحمد وما أحمد، كما في الحديث وما أبو زرع، كأنه يبين أنه أمر عظيم، أمر مهول، أمر له قدر كبير. فعندما يقال القارعة، ما القارعة؟ يعني تنبه، إننا نذكر أمرا عظيما فخما كبيرا مهين له من الهول ما له. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ بعدما ذكرت مرتين بالوصف ثم بالاستفهام التعظيمي جاء وما أدراك ما القارعة، أي إنك لا يمكن أن يكون لك إدراك ولا علم بها، إذ أنها مما لا يدخل في علم الإنسان ولا مدركاته، بل هي أمر لا يعلم مداه ولا حقيقته ولا ما يكون فيه ولا ما يتعلق بذلك الوصف وهو القارعة إلا الله، وبالتالي لا يطلب بيانه إلا من عند الله. وما أدراك ما القارعة؟ كما يقال مثلا وما أدراك ما فلان، وما أدراك ما ذي سلطان، وما أدراك من ماله ومن حاله، من باب أنك لا تعلم عن ذلك شيئا. وما أدراك ما القارعة؟ هذا كله إثبات للوصف التي وصفت به إجمالا، أنها تقرع القلوب وتقرع العقول وتجعل الإنسان في هول مهيب، ثم يذكر شيئا من التفصيل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والناس هم المكلفون من إنس وجن، كالفراش المبثوث حينما يحشروا، والفراش هو تلك الحشرة المتطايرة التي تجتمع على النار أو النور إذا ما وجدته في الظلمة. هذه الحشرة إذا انتشرت لا تنتشر بنظام كالنمل، ولا تنتشر بنظام كمفردات الحيوانات والحشرات، بل تنتشر جماعات متضادة الاتجاه، وهذا معنى مبثوث. مبثوث أي متفرق، فإذا جئت بكم من الفراش ثم أطلقته لا يتجه اثنان إلى اتجاه واحد، بل يصير كل واحد في اتجاه قد يعاكس الآخر أو يكون فوقه أو يكون مقابله. المهم هو أن الفراش له هذه الخاصية، بالإضافة إلى أن الفراش من أضعف الحشرات، ليس أضعفها على الإطلاق، فالبعوض أضعف، ولكنه من جنسه، فهو من جنس الذباب. هذا الحيوان أو الحشرة الضعيفة ما لها؟ يكون شأن الناس وحالهم وشكلهم وما يكون من انطلاقهم بعد أن عانوا فيما يتعلق بإبادتهم أو بسابق موتهم في قبورهم، فعندما يقومون حشرا ينطلقون إلى غير اتجاه قبل أن يحشروا. هذا النشور يكون كالفراش المبثوث، أي الفراش المتفرق، وهذا معناه أنه سيكون من الهول والفزع وطرق القلوب ضعيفا 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 من هول ما يجد ومما طرق قلبه، حتى يكون كالفراش. أنت بصولجانك، بقوتك، بصوتك العالي، بما تملك من مال، بما لك من شيء من السلطان، أنت بعزوتك، أنت بآلك وقومك، أنت بما لك من نسب، أنت بكل المعطيات، تصير في النهاية كالفراشة من الضعف والقلة والحيرة وقرع القلب والفزع والهول، كالفراش المبثوث. وفي المقابل، من باب ضرب المثل في المقابل ومن باب بيان الحال، فإن أمتن المخلوقات، أمتن المخلوقات هي الجبال. فالجبال متينة جدا، بل وهي سبب رواسي رسو الأرض وعدم اضطرابها وعدم زلزلتها. فالجبال أوتاد الأرض التي تثبتها وترسيها، وهي يفنى الناس ولا تفنى، وتفنى الجيوش ولا تفنى. الجبال الأوتاد، ومع ذلك يوم يكون الناس المكلفون بكل معطياتهم أنا وأنا كالفراش المبثوث، وتكون الجبال التي هي أمتن المخلوقات، التي هي أمتن المخلوقات، ما لها كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف أو القطن، المنفوش هو الذي فصلت ألياف بعضها عن بعض. فإذا أتيت بقطعة قطن، أو أتيت بشيء من قطعة بقطعة من الصوف، ثم أخذت تفرقها وبرة وبرة، شعرة شعرة، فإن ذلك سيجعله متفرق ضعيف قليل الوزن لا يبالى به. إذا صدمته في أحد لا يؤثر فيه بشيء، ليس كالعهن بل المنفوش، إشعار بمدى رقة وخفة وزوبان وضياع الصلابة وضياع الكينونة. فصارت الجبال التي هي من أصلب المخلوقات وأمتنها، صارت ماذا؟ كالعهن المنفوش. قد تكون قطعة من الصوف متكتلة، فيكون لها بعض الأثر اليسير، ولكن عندما تنفش فلا يكون لها أي أثر في الصدمة. فكأن الإنسان من شدة هوله صار هباء كالفراش، والجبال من شدة فزعها صارت زائبة مفرقة كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، إذن الأول في أول الأمر ذكر الاسم والوصف، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، والاستفهام هنا في بما للتعظيم، وما أدراك أيضا بيان إلى أن شأنها لا يعلمه إلا الله، ولا يستقى علمه إلا من عند الله. يوم يكون بعض البيان لهذا، بعض بيان حال ذلك اليوم أو ذات أو تلك الساعة أو تلك المفزعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم ينتهي الأمر إلى ماذا؟ وأنتم تعلمون أن الساعة أو يوم القيامة أو يوم الدين يبتدئ بالصعق في الصور، الصعقة الأولى، وينتهي بقضاء الله وحكمه في خلقه بالجزاء بالإحسان أو مقابله بحسب حال كل عبد وعمله، بحيث يقضي فيهم بعدله ولعله يقضي فيهم بفضله. هذا هو يوم الدين إجمالا، ما بين هذا وهذا، أو ما بين هذا وتلك، ما بين النفخ في الصور الذي يفنى به الناس، ثم نفخة الحشر، نفخة النشور، ثم الحشر، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل فيقضي بين عباده، فينتهي بهم الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار في منتهى الأمر. فهنا ذكر اسمها وبعض شأنها، ثم المآل: فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ذكر الوصف والاسم مع التنبيه على أنها أمر عظيم بعيد المنال في العلم والفهم إلا بما يتلقاه العبد ممن يعلم السر وأخفى، وممن لا يملك أمرها أي الساعة والقيامة إلا هو جل في علاه. ثم بعد ذلك بعض أحوالها من صيرورة الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، حتى تعلم كيف يكون الأمر إذا كانت الجبال بما هي عليه من صلابة ومتانة يؤول أمرها إلى ذلك من حيث التفتت والذوبان. ثم النتيجة الانتهاء، فالكل سيكون كالفراش المبسوس، الصالح والطالح والبعيد والقريب، ومن ثقل ميزان ومن خف، والكل سيصيبه الفزع، والكل سيصيبه الهول. وفي الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها النار فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة رضي الله عنها؟ فقالت: ذكرت النار فبكيت، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث فلا يذكر أحد أحدا، أما في ثلاث فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يرى أثقل ميزانه أم خف، وعند تناول الكتاب حينما يقال هؤم اقرأوا كتابية، حتى يرى أيعطى كتابه بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط عندما ينصب على ظهري جهنم. فهذا يعني أن الكل سيكون في مشغلة عظيمة وهول لا يعلم مدى إلا الله، ويقف العبد لا يدري ولا يعرف ولا يبالي أحد بأحد ولا يعرف أحد أحد، ويجيبها على سؤالها: أو تعرفون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فأجابها بذلك. ثم المآل والبصير كقاعدة عامة وليس ذكرا لأعيان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبالتالي فالعبرة بالميزان، العبرة بالميزان. فمن كان له ما يثقل ميزانه فإن الميزان الثقيل جزاؤه أن يحيا الإنسان في جنات عرضها السماوات والأرض حياة مرضية له فيها ما يشتهي وله فيها ما يرجو، بل ويكون له أكثر مما يتمنى، فهو في عيشة راضية. وأما من لم يكن عنده ما يثقل ميزانه فصار ميزانه خفيف، فصار ميزانه خفيف فإنه سيرتمي في حضن كما يرتمي الوليد أو الولد في حضن أمه. هذا الحضن هو حضن الهوية، هذا الحضن الذي سيرتمي إليه ويسكن إليه كما يرتمي الوليد أو الصغير في حضن أمه، هو سيرتمي في حضن، ولكن هذا الحضن جزاء خفة ميزانه سيكون حضن الهاوية. والهاوية اسم من أسماء جهنم، لأنها بعد قعرها فلا يلقى فيها أحد إلا ويهوي 70 خريفا. نسأل الله أن ينجينا من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحرمنا عليها. فلذلك لم يقل فمآله النار أو فمصيره جهنم، إنما قال فأمه، أي الذي تنتظره لتأخذ بأحضانها كما تأخذ الأم وليدها في أحضانها. هذه الأم من؟ كأنه يقول إنما إذا خفت موازينكم فلن تسكنوا ولن تحضنوا ولن تضموا إلا من أم، هذه الأم هي الهاوية. وسميت هاوية لأنها يهوي فيها العبد 70 خريفا ولا يصل إلى قعرها، فأمه هاوية. ولفظ أمه لفظ يبين أنه لا فوات له منها، بل وأنه سيرتمي فيها ليس عن حب ولا عن شوق، ولكن عن مكافأة، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فأمه هاوية. ثم يبين من باب أنك لا تدري عن الساعة شيء إلا ما يخبرك به الله، وما أدراك ما هي، أي وما أدراك هذه الأم التي هي الهاوية، نار حامية. وهل هناك نار باردة؟ لا، ولكن إذا قال نار فيستشعر من ذلك الحرارة والحرق وفظاعة الألم وشدة الوجد فيما يتعلق بأنها نار، كما تقول سأؤلمك بالنار، سأحرقك بالنار. إنما هنا قال نار فعلم وعرف شأنها، ثم جاءت حامية حتى يعلم أنها قد انتهى حرها أو أنها بلغت منتهى الحر. وفي الحديث إن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. ونار الدنيا لا يقصد بها ما يكون من أعواد الثقاب أو حرق في قش، إنما ما يكون من عظيم نارها كالأفران العالية المزيبة للمعادن والحديد وغير ذلك، وأكثر وأكثر. فأكثر ما يمكن أن يكون من حر من نار الدنيا فإنها جزء من 70 جزء من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، لأنها وقودها الناس والحجارة. وما أدراك ما هذه الأم الهاوية التي سيسكن إليها صاحب الميزان الخفيف؟ ما أدراك؟ إنها نار حامية. وهذه الآيات فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ذكرت قضية عقدية ينبغي أن نكون منها على بصيرة وبيان، وهي قضية الميزان. قضية الميزان حيث أنكرها بعض الفرق الضالة، وذهب بعض أهل الحق إلى ما أنها معنوية وليس حقيقية، ولكن جمهور أهل العلم والصحابة والتابعون وكثير من بعدهم يرون أن الوزن يوم القيامة وزن حقيقي، وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والقسط هو تمام العدل، القسط هو تمام العدل ودقة الوزن. إذا قلت لك قسم كيلو من الأرز بالعدل، فستضع نصف في كفة والنصف الآخر في كفة، فإذا تساويا رأيت أن ذلك عدل في أن هذا يساوي هذا. أما إذا أردت منك أن تقسمه بالقسط، سيلزمك أن تكون حبات هذا النصف كحبات هذا النصف، وهذا معنى القسط. فالموازين يوم القيامة توضع من أجل دقة الوزن، وتوضع من أجل تمام العدل وضبطه. وفي الحديث: إذا وضعت لا إله السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، إشعار بأن الميزان له كفتان، وأن هناك ميزانا ووزنا حقيقيا. وهذا أمر قد ثبت بالكتاب والسنة، والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن القرآن أثبت أن هناك ميزان، والسنة أيضا أثبتت أن هناك ميزان، السنة أثبتت أن هناك ميزان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخلص رجلا يوم القيامة من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم يعرض له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني على منتهى الرؤية. سجل يعني كتاب. فيقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ أعندك حسنة أو عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: لا، إنك لا تظلم اليوم، احذر وزنك، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول الرجل وقد أخذ من شدة ما وجد من سجلات ذنوبه وأنه ليس له حسنة، فيقول وما فعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ بطاقة يعني ورقة كف فيها 99 سجل، كل السجل مد البصر، والكفة الأخرى يوضع فيها ورقة بالمعنى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيزهل الرجل فيقول وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع فتطيش السجلات أمام هذه البطاقة إذ لا يسقل أمام اسم الله شيء. وهذا معناه، وإن كان يحتاج إلى بيان في مقال مفصل، أن صاحب العقيدة وإن عظمت ذنوبه فهو أفوز ممن عظم الطاعات بالعقيدة. صاحب العقيدة، ليس هذه دعوة للذنوب، إنما أقصد أقول من مات على عقيدة وقد غلب بالذنوب فهو أفوز وأرجى للنجاة من عابد ليس عنده عقيدة. وهذا معناه أن كل عبد ينبغي أن يبحث عمن يثقل الميزان ولا يثقل الموازين يوم القيامة مثل العقيدة شيء. وهذا الرجل الذي له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ماذا كان؟ كان في المقابل بطاقة فيها عنوان العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله مقبولة. ولو كان ذو شرك أو كفر لم تكن لا إله إلا الله مقبولة ولم تقم لها قائمة. لكن الشاهد في الحديث الذي يعنيني الآن هو إثبات أن هناك وزن حقيقي يوم القيامة، وأن هذا الرجل يقال له احضر وزنك، فيقف على الميزان فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وفي الحديث أن ابن مسعود كان يجمع الأراك وهو السواك، وكانت الريح تكفئه، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقي، رجلي رفيعة. فقال والذي نفسي بيده إنها تسقل يوم القيامة عن أحد في الميزان، إنها تسقل يوم القيامة في الميزان عن أحد. يعني هاتان السيقان الرفيعة التي قد لا يكون لها وزن بشيء إلا القليل تسقل من فضل الله، ومن أنها لابن مسعود الذي هو من أئمة الصحابة رضوان الله عليه تثقل أحدا في الميزان، تثقل أحدا في الميزان. إذن هناك ميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هناك ميزان والوزن يومئذ الحق، هناك ميزان ثبتت الأحاديث والسنة بأن هناك وزن. طب إذن ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ توزن الأعمال. طب الأعمال معنى الأعمال تترجم إلى قبول وعدم قبول وحسن وسيئة معنويا. لا، هنا لابد أن تعلم بقية القضية العقدية، أن الأعمال يوم القيامة تتحول إلى عرض له وزن، وقد ثبتت النصوص بإبراز ذلك المعنى من أن الأعمال تكون يوم القيامة لها صورة، لها كيان كنه، فيحولها الله عز وجل من وصف معنوي إلى حقيقة مادية توزن. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، وعليكم بالزهروين أو الزهروتين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كغاممتان أو كغايتان أو كصف من الطير تحاجان عن صاحبهما. إذن تحول البقرة وآل عمران إلى غياية أو غمامة أو صف من الطير يحاج عن صاحبه، هذا معناه ليس القرآن نفسه، ليست الصورة نفسها كقرآن، لأن القرآن ليس مخلوقا، إنما قراءته وأجره، قراءته وأجره. تنبه لذلك. ولذلك في الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، والله يقول ولا نقيم له بيوم القيامة وزنا، أي أن من عظم في نفسه وطغى وتجبر وسمن وقد يكون وزنه 150 كيلو لا يزن يوم القيامة جناح بعوضة، لأنه جعلت أعماله تخسف به. فإن من العمل ما يرفع صاحبه، وإن من العمل ما يخسف بصاحبه. تنبه لذلك. وأنت تعلم الحديث المشهور فيما يتعلق بورود العمل الصالح والعمل الطالح على المقبور في قبره، وأن المؤمن صاحب العمل الصالح يأتيه شاب حسن الصورة حسن الريح فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، مما يعني ماذا؟ يعني أنه قد تجسد. إذن فالأعمال يوم القيامة تتجسد كالأعراض بصورة غيبية لا يعلمها إلا الله، ولكننا أخبرنا بما يستوجب التصديق والإيمان، وهو خبر القرآن وخبر السنة الصحيحة. فهذا يستوجب علينا سمعنا وأطعنا ونعتقد ذلك ونجزم به في قلوبنا، ولا نقول كما قال فريق من الناس وإن قل بأن الوزن معنى، وأن الوزن قضية معنوية. لا، الوزن وزن حقيقي وميزان حقيقي. وهل الميزان يوم القيامة واحد أو متعدد؟ اختلف العلماء في ذلك، وذهب كثير إلى أنه ميزان واحد، ولكن في الآية ونضع الموازين، قالوا العدد هنا ليس للميزان ولكن للموزون، على تفصيل ليس هذا محله. إذن فالأعمال توزن يوم القيامة بناء على تحولها إلى عرض يزن. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن تفزع، أن يفزع قلبك من هول ما، من هول القيامة وما سينتهي إليك أمره، ما سينتهي إليه أمرك، وهو الفزع، وأن تكون كالفراش المبثوث، وأن تصير الجبال كالعين المنفوش. لا بد أن تعلم أن الفوز يوم القيامة بناء على الوزن، بناء على الميزان. فليبحث كل امرئ لنفسه عما يثقل ذلك الميزان. أنت تهتم بدنياك لا يثقل ذلك الميزان، أنت تتقلب في النعيم بما أن الله أعطاك من المال أو المتاع، ليس هذا بما يثقل الميزان. أنت تبحث عن كثرة مالك وكثرة ما تملك وتقول مالي مالي، ليس هذا مما يثقل الميزان. إنما يثقل الميزان عقيدة الحق، معتقد سليم، وعمل صالح، عمل يوافق الشرع ويكون مبنيا على المعتقد، إذ لا يرفع عمل إلى الله إلا إذا قام على أساس العقيدة، أما بغير ذلك فإن كل عمل قام على غير العقيدة ما له هباء منثورا، هباء منثورا، لا قيمة له ولا يقوم إليه. لابد أن تعلم أن الله عز وجل لا يقبل منك إلا ما كان صوابا، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا يسمى العمل صالح إلا إذا كان قائما على قاعدة التوحيد، على قاعدة العقيدة السليمة، ثم موافقا في الأداء والصورة والقول والعمل لما شرعه ربنا في كتابه وهدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ابحثوا لأنفسكم عما يثقل موازينكم، ولا تتركوا أنفسكم حتى تدركوا حفرتكم، فلا تجد لكم ميزانا ولا تجد لكم ما يثقل ميزانكم. واعلم أن اليوم عمل بلا حساب وغد حساب بلا عمل، فلابد أن تبحث ولا تترك الأمر للأماني، فإن قوما تمنوا الأماني فقال الله لهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما القعدة إيه؟ من يعمل سوءا يجزى به. القعدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يثقل موازيننا يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم في المقبولين، وأن يحرم علينا جهنم ولا يجعلها أما لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اجعل حياتنا في إيمان، واجعل مآلنا إلى الجنان. اللهم اجعل حياتنا في إيمان، واجعل مآلنا إلى الجنان، وحرم أجسادنا على النار. فرج كربنا وأزل همنا وطمئن قلوبنا على أولادنا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وأنج بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، واحفظه من الهدم ومخططات الهدم يا رب العالمين. وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب رد علي الغائب يا أرحم الراحمين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ولا تحرمنا سبيل الدعوة ما أحييتنا، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.